أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أفضل الذكر بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. لا زال الكلام في القاعدة السادسة، مبدأ الاحتمال العكسي. وبعد أن قدمنا مقدمة في هذه القاعدة، نرجع إلى ما ذكره السيد الشهيد الصدر رحمة الله تعالى عليه في المقام بالنسبة إلى هذه القاعدة، تبعا لما ذكره الأعلام أيضا فيها. قلنا بأن القاعدة ببساطة تقوم على ركائز ثلاث. الركيزة الأولى أننا نأخذ المساحة الموجودة في دائرة الاحتمال، ثم نعمد إلى الأخذ بالعكس أولا، ثم نقوم ثانيا بالضرب في الأول، ثم نقوم ثالثا بالقسمة على الثاني كما سوف يتبين أيضا تفصيلا. هنا يأتي السيد الشهيد الصدر رحمة الله تعالى عليه ويشرح لنا المراد بالنسبة إلى مبدأ الاحتمال العكسي، أو قلنا ما يطلق عليه أيضا بعلاقة بايس. فيقول: أي أن احتمال تفوق طالب ما، مثلا على سبيل المثال، تفوقه في الرياضيات على أساس الظروف العامة. طبعا ماذا يقصدون بالظروف العامة؟ بمعنى آخر أنه لا توجد مدخلية، إذا صح التعبير، خاصة في المقام يتفوق بها ذلك الطالب حتى يعزى ذلك التفوق إلى هذه الظروف الخاصة. لا، المفروض في المقام بأننا نعمد إلى إبعاد ما هو خاص، وهذه من ميز، إذا صح التعبير، أو قل من الأركان الأساسية التي تعتمد عليها المساحة التجريبية. المساحة التجريبية تحاول بكل ما أوتيت من قوة أن تبتعد عن الحالة الميتافيزيقية، لاحظ، عن الحالة الماورائية. بمعنى آخر أنها تريد أن تخضع كل ما يوجد في الواقع الخارجي إلى المساحة التجريبية البحتة. لكن على أي أساس؟ ما هو الأساس الذي تبحث فيه هذه المساحة التجريبية البحتة؟ على أساس الظروف التي تكون قابلة للدراسة، قابلة للرؤية، قابلة للحس. لا يوجد شيء، إذا صح التعبير، ما ورائي لا يمكن أن يكون خاضعا للمساحة البحرية والعلمية. اليوم، الآن، على سبيل المثال، أولا تجد بأنه بدوا ظهرت عدة ظواهر خارقة للعادة في المساحة الواقعية الخارجية. ما هو الرأي التجريبي فيها؟ ما هو رأي المساحة التجريبية فيها؟ أولا جاءوا وقالوا بأنه هذا مستحيل، يعني من المستحيل أن تكون هناك مساحة خارقة للعادة، بل المفروض، الواجب، المزوم به، أن كل شيء لابد أن يكون ضمن العادة. لاحظ ما يعبر عنها بالظروف العامة، ولا يمكن أن يكون هناك شيء خارق للعادة. جيد، ولكن لأنه هذه الظواهر، إذا صح التعبير، غير الاعتيادية، الخارقة للعادة، إذا صح التعبير أيضا، لا يمكن أن تنفى بمجرد هذا القول، بمعنى أن مساحة الإثبات لها باتت قوية جدا، وماذا، وصيرورتها الخارجية ماذا، واضحة جدا أيضا. هنا ما هو الدور الذي يمكن أن يلعبه أو تلعبه المساحة التجريبية في عملية النفي؟ لم تستطع ذلك، فجاءوا في الفترة المتأخرة، تقريبا يعني 50 سنة المتأخرة هذه، وبدأوا يعمدون إلى عملية إحصاء، أو دعنا نقول تبويب، هذه الحالات الخارقة للعادة ضمن بعدين، فاراسيكولوجي باراسيكولوجي. لاحظ، وتجد أنه بعض البعض صنفها ضمن الباراسيكولوجي، بعضا صنفها ضمن ماذا؟ الباراسيكولوجي. وعمدوا بعد التبويب طبعا إلى محاولة دراستها أيضا دراسة ماذا؟ مادية. طبعا مع أنه الحال العام هم لا يؤمنون بأن هناك شيء اسمه نفس المساحة التجريبية بشكل عام، يعني المساحة المادية بشكل عام المفروض أنها لا تؤمن بأن هناك شيء اسمه نفس وقد نزلت من قبل الله عز وجل، وأن الله تبارك وتعالى أهبطها إلى الأرض ثم ماذا؟ ثم إذا صح التعبير يعني بثها في مساحة النفس الأولى التي هي الأم، ثم إلى أن صارت هذه البنية الموجودة المتكونة من بدن ونفس. هذا كله لا يؤمنون به، يؤمنون بأنه هذا البدن فيه نشاط معين، وهذا النشاط المعين لاحظ خاضع للمساحة التجريبية، خاضع للمساحة الدرسية والبحثية ضمن ماذا؟ ضمن المجال التجريبي. جيد، ولكن بالنتيجة أيضا كما قلنا قبل قليل بأن هناك مجموعة من الظواهر، هذه الظواهر شاء من شاء أبى من أبى أثبتت وجودها. جيد، وقلنا بأنهم هنا توقفوا وكانوا في حرج شديد جدا بأنهم كيف يمكن أن يتعاملوا مع هذه الظواهر بعد أن أثبتت نفسها خلافا للمساحة العادية التي قد يرتكن إليها، التي قد تجعل هي المرجع في البقاء. جيد، على كل حال أقول بناء على ذلك هم دائما يحاولون إبعاد هذه الحالات الخاصة الماورائية، دعنا نقول الميتافيزيقية، أن يبعدوها عن مجال الدرس، عن مجال البحث العلمي أو ما يسمى بالبحث العلمي. لماذا؟ لأنهم يريدون أن يبحثوا على أساس المساحة العامة المطروحة، هذا لابد أن يكون ماذا؟ واضح. لذلك عندما تأتي عبارة على أساس الظروف العامة بمعنى عدم دخول أي حالة غير طبيعية في المقام، لا لا، لابد أن يسير كل شيء ضمن البعد الطبيعي. لاحظ، فيقول إن أي احتمال تفوق طالب في الرياضيات على أساس الظروف العامة وافتراض تفوقه في المنطق أيضا يساوي احتمال تفوقه في الرياضيات، يساوي احتمال تفوقه في الرياضيات على أساس أيضا الظروف العامة مضروبا في احتمال تفوقه في المنطق على أساس الظروف العامة وافتراض تفوقه في الرياضيات. هذه كما تعرفون وبشكل واضح بشكل بين أننا نتحدث عن ماذا؟ عن بديهية الاتصال، لأنه بديهية الاتصال مرارا وتكرارا قلنا عبارة عن ضرب الأول في الثاني على أساس الأول. لاحظ، ضرب الأول في الثاني على أساس الأول. جيد، لكن هنا أدخلنا عنصر جديد هنا على مستوى بديهية الاتصال، هنا أدخلنا عنصرا جديدا، هذا المقدار وهو ضرب الأول في الثاني على أساس وجود الأول، هذا المقدار هو بديهية الاتصال. جيد، لكن هناك أمر آخر أضيف في المقام مقسوما، من هنا بدأنا، مقسوما على احتمال تفوقه في المنطق على أساس الظروف العامة، فهنا أضفنا ماذا؟ القسمة. دقق معي، فإذا المعادلة سوف تكون كالتالي. جيد، ضرب الأول في الثاني، لاحظ، على أساس الأول. جيد، مقسوما على أساس ماذا؟ على أساس كما قلنا قبل قليل على أساس الثاني، يعني مقسوما على الثاني. جيد، وهذه المعادلة اللازمة عن بديهية الاتصال، اللازمة عن بديهية الاتصال بمعنى آخر أنها متفرعة عن بديهية الاتصال تسمى بمبدأ الاحتمال العكسي، ولنوضح فائدة هذا المبدأ في حساب الاحتمالات في المثال التالي. جيد، يقول: إذا فرضنا أن هناك خطا مستقيما مقسما إلى قسمين، لدينا خط وهذا الخط خط مستقيم غير أنه مقسم إلى قسمين أليف وباء. جيد، والمطلوب إطلاق النار على هدف موضوع على هذا الخط، طول الخط، على كل الخط، ونحن لا نعلم أن الهدف المطلوب إطلاق النار عليه هل وضع على القسم أليف أم على القسم باء. جيد، ولنفرض أن احتمال كونه موضوعا على أليف يساوي عندنا 3/4، واحتمال كونه أي الهدف موضوعا على باء يساوي 1/4. جيد، وعلى هذا الأساس وجهنا الإطلاق إلى أليف. لاحظ لماذا وجهنا الإطلاق على إلى أليف؟ لأنه فيها احتمال كبير وهي 3/4، وكان احتمال أن نصيب أليف وفقا لما حاولنا ماذا؟ هو 3/4، واحتمال أن نخطئ في المحاولة. جيد، طبعا إذا أخطأنا المحاولة في أليف سوف تصيب الطلقة ماذا؟ باء. هذا الاحتمال الثاني قلنا بأنه يساوي ماذا؟ 1/4، حتى يكون المجموع عندنا ماذا؟ 4/4، يعني المجموع هو 4/4، لكنه في أليف أخذ القسم الأوفر حظا 3/4، في باء أخذ 1/4، المجموع 4/4، يعني المجموع 1. جيد، ولنفترض أنه قيل لنا بشكل مؤكد أنه أن أصبنا الهدف، أننا أصبنا الهدف، فما هي قيمة احتمال أن يكون الهدف موضوعا على أليف؟ نحن أصبنا الهدف لكن إلى الآن لا ندري أن الهدف في الخط أو على الخط هل كان موضوعا في القسم أليف الذي هو 3/4 أم في القسم باء الذي هو 1/4. جيد، هنا يقال إن قيمة هذا الاحتمال وهو أليف كانت قبل توجيه الطلقة حسب الإطلاق عفوا في المقام حسب ما افترضناه 3/4، بمعنى أنه القيمة الأعلى، ولكنها هنا سوف تزداد، الآن سوف تزداد بعد أن قيل لنا بأننا قد أصبنا الهدف. ومبدأ الاحتمال العكسي هو الذي يحدد لنا قيمة ذلك الاحتمال بعد افتراض إصابة الهدف. نحن قيل لنا بأننا قد أصبنا الهدف، قيل لنا بأننا قد أصبنا الهدف، ولكن لا ندري إلى الآن بأننا قد أصبنا الهدف المنشود أليف أو أننا لم نصب الهدف المنشود أليف وإنما أصبنا الهدف باء. جيد، فإذا كنا نرمز مثلا إلى قيمة الاحتمال بدال، جيد، يعني مجموع القيمة الاحتمالية دعنا نقول نعبر عنها ماذا؟ دال. جيد، وإلى كون الهدف موضوع على أليف تحديدا، لاحظ ماذا نرمز له؟ بجيم. وعلى كون الهدف موضوع على باء بالسين. الآن تبدلت إذا صح التعبير مساحة الرموز، الاحتمال بدل أن يكون مثلا كما هو واضح حاء صار دال، بدل أن يكون الهدف الموضوع على أليف هو أليف صار جيم، والهدف الموضوع على باء بدل أن يكون على باء صار سين، ونرمز إلى إصابة الهدف على تقدير كونه أليف بطاء، لاحظ، وعلى إصابة الهدف على تقدير كونه باء بواو. جيد جدا، لاحظ، إذن مساحة الرموز هنا اختلفت. ماذا ينتج لدينا؟ ينتج لدينا 5 رموز: الاحتمال يساوي دال، الهدف الأول يساوي جيم، الهدف الثاني يساوي باء، إصابة الهدف الأول يساوي طاء، إصابة الهدف الثاني يساوي واو. جيد جدا، بناء على هذا سوف تكون لدينا معادلة مرموزة. معادلة مرموزة مفادها خط في الأعلى، سوف يكون لدينا دال الذي هو كما قلنا قبل قليل عبارة عن رمز للاحتمال. ماذا يساوي؟ قوس يساوي لنا جيم، جيم التي هي أليف. لاحظ نغلق القوس في دال، قلنا بأن المراد من دال في المقام هو احتمال. لاحظ طاء التي تمثل ماذا؟ إصابة الهدف أليف، بمعنى أن المرموزة المعادلة المرموزة في الأعلى لا تفيد إلا أليف، فدال الاحتمال يفيد جيم الذي هو ماذا؟ الهدف أليف، دال في دال التي ماذا؟ تفيد الإصابة في المقام التي هي ماذا؟ التي هي طاء. جيد، في الأسفل في أسفل الخط سوف يكون لدينا دال يعني الاحتمال يساوي جيم، لاحظ الذي قلنا هو ماذا؟ هو أليف في دال يعني الاحتمال في طاء وهو إصابة الهدف أليف في دال يعني الاحتمال في سين، لاحظ الذي قلنا هو باء في دال يعني الاحتمال واو، لاحظ الذي هو إصابة الهدف باء. جيد جدا. يقول السيد الشهيد الصدر: وإذا بدلنا الرموز بالأرقام وافترضنا قيم الاحتمال كما تقدم في المثال كانت المعادلة كالتالي. تكون النتيجة حينئذ لدينا خط فاصل بين الأعلى والأدنى، في الأعلى سوف يكون عندنا 3/4 ماذا يمثل لنا؟ أليف. في 3/4 يعني إصابة الهدف أليف. جيد. على الأسفل في الأسفل ماذا لدينا؟ 3/4 أليف في 3/4 إصابة الهدف أليف زائد 1/4 يعني باء في 1/4 يعني إصابة الهدف باء. تكون النتيجة في الأعلى من الواضح 3 × 3 = 9 على في 4 × 4 = 16 فيكون 9/16. في الأسفل سوف يكون لدينا ماذا؟ لاحظ 10 في المقام في لأنه عندنا 3 × 3 = 9 في عفوا زائد 1/10 لاحظ في 1/10 وعندنا 4 × 4 زائد 4 × 4 أيضا 16 فيكون المجموع 9/16 على 10/16. ما هي النتيجة سيدنا؟ أي أن كون الهدف موضوعا على أليف هو قبل الإصابة كان ماذا؟ 4/3 وبعد الإصابة إصابة الهدف تكون النسبة الموجودة لديه ماذا؟ 9/10 لأنه يعني حصلنا ماذا؟ 9/10 لاحظ. ونسبة إصابة عدم الهدف عدم إصابة الهدف نسبة عدم إصابة الهدف تساوي ماذا؟ 1/10. فإذا النسبة تكون عالية. جيد. هنا عندما نأتي إلى الأليف بين قبل الإصابة الذي كان يساوي ماذا؟ 3/4 وبعد الإصابة الذي قلنا يساوي عندنا 9/10 يترتب النتيجة هذه يعني تترتب النتيجة التالية لاحظ فيكون كون الهدف في أليف تحقيقا دقيقا على تقدير إصابة الهدف ما هو الهدف المنشود في المقام أليف هذا الاحتمال الذي هو 3/4 لاحظ يساوي العكس العكس مضروبا في الأول الذي هو 3/4 مقسوما على الثاني الذي هو 1/4 وذلك على أساس كما قلنا مبدأ الاحتمال العكسي. حينئذ يقال في المقام في مفروض المثال الموجود هنا كون الهدف أليف كما قلنا قبل قليل بأننا نرمز إليه ماذا؟ بجيم قيمته الاحتمالية 3/4 الآن سواء رمزنا له بجيم أو رمزنا له بأليف النتيجة واضحة وهو 3/4 صابت الهدف على تقدير كونه أليف، كما قلنا قبل قليل نرمز عليها ماذا؟ بطاء تساوي 3/4. كون الهدف باء نرمز إليه بسين، وقلنا بأنه يساوي 1/4. صابت الهدف على تقدير باء قلنا تساوي ماذا؟ واو 1/4. نرمز إلى القيمة الاحتمالية كما قلنا قبل قليل بدال. إذن قيمة إصابة الهدف سوف تساوي لنا دال جيم، يعني احتمال جيم. قلنا احتمال جيم يعني ماذا؟ يعني 3/4 وهو أليف، في دال طاء يعني إصابة الهدف أليف، زائد دال سين يعني احتمال سين وهو إصابة الهدف باء، أو قل الهدف باء، في دال واو يعني إصابة الهدف باء، يساوي عندنا 3/4 في 3/4 زائد 1/4 في 1/4. إذن قيمة كون الهدف تحديدا هو أليف الذي رمزنا له بعد ذلك بجيم، يساوي عندنا بناء على ذلك، دقق معي، أننا نأخذ خط أعلى الخط 3/4 في 3/4 كما قلنا قبل قليل، أدنى الخط سوف يكون عندنا 3/4 في 3/4 زائد 1/4 في 1/4 كما هو واضح، يساوي عندنا حينئذ بعملية الضرب في الأعلى وعملية الجمع والضرب في الأدنى 9/16 في الأعلى على ماذا؟ 9/16 زائد 1/16 يساوي حينئذ 9/16 في الأعلى على 10/16 في الأدنى، المجموعة أو النتيجة كما هو واضح وكما تقدم 9/10. جيد، أو يمكن أن نرمز لها بالرمز الواضح. على كل حال الرمز لا نريد أن نكرر حتى لا نشوش على الأخوة. جيد، ومذكور كما ذكره السيد الشهيد الصالح. جيد، هنا يقول السيد الشهيد: وعن طريق مبدأ الاحتمال العكسي حددت قيمة احتمال نظرية الجاذبية. وعن طريق مبدأ الاحتمال العكسي حددت قيمة احتمال نظرية الجاذبية بعد اكتشاف القمر أو النجم نبتون. سبب في ذلك لأن الجاذبية بمثابة كون الهدف موضوع على الأليف. جيد، في المثال السابق طبعا أنتم تعرفون بأنه تم كيف تم اكتشاف النجم المخفي كما يسمونه. هؤلاء عندما جاءوا إلى مساحة الجاذبية وقاسوا، الآن دعنا نقص، طبعا القياس كان قياس نظري ليس قياسا حقيقيا لأنه لم يصعد أحد، ولكن يكفي هذا القياس النظري للمعرفة. عندما جاءوا إلى حركة الكواكب والأفلاك وجدوا بأنه هناك مقياس ما معين ولو على مستوى المساحة النظرية بين كوكب وكوكب، بين كوكب وكوكب ثاني، بين كوكب وبين كوكب، لكن هناك مساحة كبيرة بين كوكبين. هذا المقدار على أساس قانون الجاذبية غير مسموح به، بمعنى آخر أنه لا يمكن. هنا قالوا بالجزم المطلق، يعني المسألة أصلا ليست ظنية وإنما مؤكدة، أنه بالقطع هناك كوكب، هنا يوجد نجم، لكننا لا نستطيع أن نراه ضمن المقاييس الطبيعية، نحن لا نرى، لا لأنه غير موجود. لاحظ سبب في ذلك أنه مساحة الجاذبية، أو دعنا نقول طاقة، يعني طاقة الجاذبية، قوة الجاذبية، لاحظ معي، لا تسمح بهذا الفراغ، بهذه الكمية من الفراغ، بهذا القدر من الفراغ، هذا غير ممكن. إذن بالضرورة هنا أن يكون هناك كوكب، وبقي هذا الكوكب مختفي فعلا إلى أن تطورت وسائل الرصد، لاحظ، ثم بعد ذلك تم اكتشاف نبتون الذي كان ماذا؟ مختفي. قال: لأن الجاذبية بمثابة كون الهدف موضوعا على أليف في المثال السابق، واكتشاف نبتون بمثابة العلم بأن الهدف قد أصيب عند توجيه الإطلاقة. فكما كبر احتمال كون الهدف موضوع على أليف عين في المثال السابق بعد اكتشاف أن الهدف قد أصيب مع محاولة الرامي لتوجيه إطلاقه، يعني نقول هكذا هكذا بأنه هل أن احتمال عدم وجود كوكب مع هذه الفراغ بين كوكبين، هل أن هذا الاحتمال أعلى أكبر أو لا؟ احتمال أن هناك كوكب ولكننا لا نراه أكبر. قالوا الاحتمال الأول وهو عدم وجود كوكب نعطيه 1/4. الاحتمال الثاني وهو وجود كوكب ولكننا لا نراه نعطيه 3/4. لاحظ مساحة الرصد دعنا نقول هي الإطلاقة التي ترمى في المقام كي تصيب الهدف. عندما أخبرنا بعد ذلك باكتشاف الهدف، يعني بأننا اكتشفنا كوكب جديد لم نكن قد اكتشفناه من قبل، مباشرة سوف نقول ماذا؟ هو عين ذلك الكوكب الذي يكون بين الكوكب الفلاني والكوكب الآخر، يعني في هذا الفراغ لا يمكن أن يكون كوكب خارج نطاق هذا الفراغ. فهنا حصل عندنا جزم بأمرين، جزم الأول بأنه هذا الكوكب لا يمكن أن يكون بين هذه الكواكب المملوءة بالجاذبية محددة، هذا الكوكب هذا ثانيا جاء في ماذا؟ فيما كان قد رصد قبلا من احتمال كون أن هناك كوكب بين الكوكبين بهذا الفراغ الشاسع. جيد. فقال فكما كبر احتمال كون الهدف موضوعا على أليف بعد اكتشاف أن الهدف قد أصيب مع محاولة الرامي لتوجيه إطلاقه على أليف كذلك كبر احتمال الجاذبية بعد اكتشاف نبتون. يعني بمعنى أنه نظرية الجاذبية التي كانت تحتاج إلى أدلة أقوى، طبعا هذا الذي سوف يأتي بعد ذلك أنه كلما تمت الاكتشافات كلما النسبة زادت، لاحظ أكدت قوة وجودها من خلال ماذا؟ اكتشاف نبتون. وبكلمة موجزة أن قيمة احتمال حادثة على أساس اكتشاف حقيقة ذات صلة بتلك الحادثة هي قيمة احتمال تلك الحادثة المسبقة مضروبا في قيمة احتمال تلك الحقيقة على تقدير وجود تلك الحادثة مقسوما على احتمال المسبق تلك الحقيقة قبل اكتشافها. أي مختصر إذا صح التعبير هذه القاعدة المسمات بمبدأ الاحتمال العكسي. بمعنى آخر بأننا لو أخذنا العكس في المقام سوف تكون النتيجة ماذا؟ بعكس القيمة المنتجة في المقام، يعني كان 3/4 من هذه الجهة سوف تكون 3/4 من الجهة الأخرى. هذا بالنسبة إلى هذه القاعدة مبدأ الاحتمال العكسي. بعد ذلك سوف نقف على حساب الاحتمال في مثال الحقائب وأنه كيف يمكن أن نطبق عليها أيضا مسألة حساب الاحتمال يأتي فيها الحديث إن شاء الله تبارك وتعالى. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.